أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. أعظم الله أجوركم وأحسن لكم العزاء بذكرى شهادة مولانا أبي عبد الله الحسين عليه السلام، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن تكونوا من شيعته وخاصة أوليائه. كان الكلام في الدرس السابق عن قاعدة منجزية العلم الإجمالي، وذكر السيد الشهيد قدس سره الشريف تمهيدا للدخول في هذه القاعدة، وذكر أن الشك على أنحاء كثيرة، وبين في هذا المقام ثلاث أنحاء للحكم، لتصورنا للحكم. منها اثنان يتواجد ويتوافر فيها الشك، وواحد لا شك فيه. فالأول العلم التفصيلي، الثاني الشك، اللي هو عفوا الجهل بالحكم تماما، والثالث هو حالة مركبة من العلم والجهل. العلم على مستوى معين وشك في مستوى آخر، العلم بمعنى كلي يمثل الجامع، وشك في الأفراد التي يمكن أن ينطبق عليها ذلك الجامع. وتساءل المصنف في التمهيد بأنه نحن عندما تحدثنا عن القاعدة العملية الثانوية اللي هي البراءة الشرعية، قلنا أنه تنطبق في موارد تواجد الشك. إذا شككنا في الحكم الشرعي نطبق البراءة. فهل تجري هذه القاعدة العملية الثانوية البراءة الشرعية تجري في كل حالات وجود الشك، حتى في هذه الحالة الجديدة التي يكون إلى جانب الشك علما بالمعنى الكلي بالجامع؟ كان الجواب لا. البراءة الشرعية إنما تنطبق وتجري في موارد الشك الساذج الذي لا علم معه، اللي هو نصطلح عليه في علم الأصول الشك الابتدائي أو الشك البدوي فقط. أما هذه الحالة التي وصفها بالحالة الجديدة، الإضافة الجديدة اللي هي وجود العلم إلى جانب الشك، فالآن نريد نبحث مدى تأثير هذا العلم في امتثال المكلفين بمعنى من المعاني، وفي تعبير اصطلاحي دقيق نريد أن نبحث عن مدى منجزية هذا العلم. بعد أن بحثنا في مقام سابق منجزية العلم التفصيلي، وقلنا إذا علمنا تفصيلا بالحكم الشرعي صار منجز علينا هذا الحكم، وبالتالي يجب علينا الامتثال في العلم التفصيل. يعني واحد إذا أدرك وجوب الصوم بشكل علمي قطعي أو بمنزلة القطع، هذا صار علمه شنو؟ منجز، فيجب عليه أن يصوم. فهنا في هذه النقطة نريد أن نبحث مدى منجزية العلم إذا كان إجماليا، بعد أن أدركنا وأثبتنا منجزية العلم التفصيل. هاي النقطة درسنا اليوم، هنا يبدي منجزية العلم الإجمالي. فينطينا مقدمة قصيرة تذكيرا بما سبق، يريد يبين لنا المصنف قدس سره الشريف هيكلية العلم الإجمالي، مما يتركب العلم الإجمالي. فيقول لنا المصنف طبعا ملاحظ شكل من أشكال العلم الإجمالي، هو عندنا علم، عندنا معنى كلي جامع وطرفين، هذا بين الملاحظة دائما يقول أحد الطرفين أحد الطرفين. هو المصنف في كتاب تناظر علما إلى مصداق من مصادق العلم الإجمالي، عندنا علم بالجامع وطرفين، ولا مو هو هذا الشكل الوحيد، قد يكون عندنا ثلاث أطراف، قد تكون عندنا خمس أطراف. فكلمة أحد الطرفين أو أحد هذه من باب المثال. فيقول المصنف قدس سره الشريف العلم الإجمالي نقدر نحلله إلى مستويين. المستوى الأول العلم بمعنى كلي يمثل جامعا، جامعا يمكن أن ينطبق على أي واحد من أطراف العلم الإجمالي. أنا أسوق العبارة حتى تنطبق على كل أشكال العلم الإجمالي، وراح أبين لما نقرأ العبارة راح أبين اختلاف الصياغة اللي أنا ذكرتها مع الصياغة اللي ذكرها المصنف قدس سره. الصياغة اللي ذكرها المصنف ما بها مشكلة، بس تنطبق عليها من على مثال على مصداق من المصادر. احنا نسوق العبارة بشكل تنطبق على الجميع. إذن العلم الإجمالي نحلله مستوى شنو؟ علم يتعلق بمعنى كلي جامع يمكن أن ينطبق على أي طرف من أطراف ذلك العلم. هذا العلم، هذا المستوى الأول. المستوى الثاني شك يتواجد ويتعلق بكل طرف من أطراف ذلك العلم الإجمالي. فإذا عدنا طرفين للعلم الإجمالي كم شك عدنا؟ اثنين. شك تعلق أشك في هذا الطرف أنه هو ما ينطبق عليه العنوان الكلي، وشك في الطرف الثاني يمكن أن يكون هو ما ينطبق عليه العلم الإجمالي المعنى الكلي في العلم الإجمالي، وإذا كان ثالث وإذا كان رابع وإذا كان خامس وهكذا. إذن عندنا مستويين، علم يتعلق بمعنى كلي وشك يتعلق بالأطراف بمعنى أن لكل طرف شك، أشك في هذا الطرف هو ما ينطبق عليه المعنى الكلي وهذا الطرف هذا الطرف. نعطينا مثال، مثال صلاة الجمعة وصلاة الظهر في زمن الغيبة. المصنف يقول قدس سره الشريف عندنا علم بوجوب صلاة ما في ظهر يوم الجمعة. المستوى الأول علم تعلق بمعنى كلي صلاة. المستوى الثاني الشك، أشك أنها تلك الصلاة التي تعلق بها العلم ذلك المعنى الكلي هو بالواقع صلاة الظهر وصلاة الجمعة، أشك في أنه صلاة الجمعة أم أنه شنو صلاة الظهر، فعندي شك في كونه ذلك المعنى الكلي ينطبق على صلاة الجمعة أم ينطبق على صلاة الظهر في يوم الجمعة. فهذا المثال. الآن نجي نريد نبحث مدى منجزية هذا العلم. المستوى الأول بعلم قلنا، الشك راح نتحدث عنه، قلنا احنا براءة بحد ذاته، الشك شبيه موضوع للبراءة الشرعية، تجي نتحدث عنها. هذا العلم اللي تعلق بالمعنى الكلي ايش قد يكون منجز؟ هو أصلا منجز أم لا؟ وإذا كان نعم منجز منجزيته إلى أين تصل مقارنة بالعلم التفصيلي. هذا علم بس إجمالي، إذا قارنا بالعلم التفصيلي إيش قد منجزيته تقترب أو تبتعد عن منجزية العلم التفصيلي؟ أصلا هو منجز أم لا؟ وإذا ينجز نفس منجزية العلم التفصيلي، فارق أكو بالمسألة؟ إيه؟ هو هذا الجواب. ولكن الإضافة في السؤال الآخر التالي، ما حدود المنجزية وكيف نتعامل مع المنجزية؟ فيها أبحاث. فالجواب عن السؤال الأول مثل ما تفضل جناب الشيخ، ما دام أننا نقول أنه علم قطع فلا بد أن يكون منجزا. لماذا لا بد أن يكون منجزا؟ لأن منجزيته شبه ذاتية، العلم منجزيته ذاتية. ما دام هو قطع، ما دام هو يقين، إذن هو منجز. نعم تختلف المنجزية إلها مراتب، ما داش هذا بحث آخر. أصل المنجزية ثابتة. لماذا؟ لأنه علم، لأنه قطع. هذا لأنه علم، لأنه قطع. من الذي أثبته؟ من الذي أجابه؟ العقل. خلاص العقل، العقل هو يقول يلزمني، يقول ما دام هو قطع إذن هو منجز، لأن القطع منجزيته ذاتية، لأن القطع منجزيته ذاتية. وهذا هو رأي الأصولي في المسألة. العلم الإجمالي، العلم أينما كان هو شبيه منجز. بل أكثر من ذلك يقول الأصوليون، ليس فقط أن العلم الإجمالي يشابه العلم التفصيلي في أنه منجز، يشابهه في شنو؟ في صفة أخرى، وهي عدم إمكانية التفكيك بينه وبين منجزيته. فهي منجزية ذاتية ثابتة له، هو منجز، ويستحيل على أي أحد سلب هذه المنجزية عنه. مو فقط منجز، فشوفوا هو بالضبط مثل من؟ مثل العلم التفصيلي من هذه الجهة. هو علم منجز بعد، يستحيل سلب هذه المنجزية، منجز ويستحيل سلب هذه المنجزية. يبقى الكلام في المستوى الثاني اللي هو هذا، وجود الشك في الأطراف إيش قد يأثر على هذه المنجزية، إيش قد يأثر على طريقة تعامل المكلف مع هذا العلم والقطع. هذا البحث، يعني البحث التالي، خلينا نقرأ هذه العبارة ونشوف. أثناء ما نقرأ راح نبين الفارق بين الصياغتين اللي ذكرناه واللي موجودة بالكتاب. قال: منجزية العلم الإجمالي، وعلى ضوء ما سبق يمكننا تحليل العلم الإجمالي إلى علم بأحد الأمرين،
بأحد الأطراف
حتى سلام. مو هذا الملاحظة فقط، اللي هذا من زاوية الأطراف. أحد الأمرين هذا جامع، ولكنه جامع شنو؟ انتزاعي. الجامع عندنا على شكلين، جامع حقيقي وجامع شنو؟ انتزاعي. الجامع الحقيقي هو بالمنطق المفروض يكون كحاضر، المنطق لا يمكن أن يموت في أذان طلبة العلم. عم بالكل أقول يموت، أقول الله يرحمه.
هذا اللي هو يكون حاصل لأطرافه، يعني
جامع حقيقي بالمنطق.
إيه؟ واللي يصبر الأطراف
مالته، العنوان اللي يصبر التعبير المنطقي،
المعنى الكلي خلينا نعبر عنه.
الكليات الخمسة، الكليات الخمسة كلهن يعني ينطبق عليها أنها جامع حقيقي. الجنس حيوانه.
يعني
المحمول لا يخرج عن هذا الخمسة. إيه يعني جامع حقيقي. لما نقول حيوانه، لما نقول إنسانه، لما نقول ناطقه، هذا الذاتيات الثلاثة. حتى العرب الخاص والعرب العام، الخاصة والعرب العام. لما نقول ماشي، الماشي الضاحك الشاعر، هذا شنو معنى كل ينطبق على مصادقه. فبالنتيجة جامع حقيقي، جامع حقيقي ينطبق على مصادق. عندنا نوع آخر من الجامع، هذا الجامع انتزاعي. الجامع الحقيقي ذن الكليات اللي قلناها، أفراد يشتركون في حيثية معينة اشتراك حقيقي. لما نقول ماشي يكون كل الأفراد فعلا يمشون، تمام؟ لما نقول شاعر لخاصة الإنسان، أنه فعلا شبيهم كل أفراد الإنسان عندهم هذه الخاصية. الجامع الانتزاعي يختلف وين؟ مو بالضرورة. قد شنو الفردين شبيهم؟ ما يلتقون من حقائق شبيهم؟ مختلف. أحد الطلبة مرة سألني سؤال ذكي صراحة، قال إحنا نقسم، عندنا تقسيم بالمنطقة من ندرسه، الوجود والعدم، العلم والجهل، خذني حقائق لا تشترك في جامع كلي. لا يوجد جامع كلي بين جامع حقيقي، يعني بين العدم والوجود مثلا، تمام؟ صحيح ولا لا؟ فإحنا هذا التقسيم مالتنا لابد يكون خطأ، لأنه التقسيم فرع من؟ فرع وجود مقسم.
إذا كان التقسيم المفهوم إذا كان التقسيم المفهوم، يعني
مفهوم يكون ينطبق على الوجود والعدم. جيب لي مفهوم ينطبق على الوجود والعدم،
يعني كمفهوم
هو جيب لي مفهوم أقول ينطبق على الوجود والعدم. فالجواب هو هذا، أنه إحنا مرات نقسم ويكون المقسم جامع انتزاعي. جامع انتزاعي أحد الأمرين، أحد الأشياء، هذا جامع انتزاعي. يعني إحنا نلاحظ الأفراد وننتزع شيء مشترك، شيء مشترك، حتى لو عنوان أحدهما أو أحدهما. أحدهما هذا مو جامع حقيقي، توصيف يعني للمسألة. فالمصنف هنا، هذا كلها المقدمة، قد دخلنا شوية بمطلب دقيق، مقدمة حتى أبين هذه النقطة، أنه المصنف ملاحظ نوع من الجامع اللي ممكن يتعلق بالعلم، اللي هو شنو؟ الجامع الانتزاعي، أحد الأمرين. والحقيقة أنه العلم الإجمالي ممكن يتعلق بالجامع الانتزاعي، وممكن أن يتعلق بمن؟ بجامع حقيقي بمعنى كل حقيقي. الملاحظة الثانية واضحة عندكم، أنه إحنا قلنا أحد الأمرين، يعني مثلا لا تنحصر بطرفين، جزء ثلاثة أربعة خمسة أكثر. وعلى ضوء ما سبق يمكننا تحليل العلم الإجمالي إلى علم بأحد الأمرين، وشك في هذا، وشك في ذاك. مثل جامع الكل شنو؟ قلنا الصلاة، هذا المثال. احنا ما مضطرين نقول العلم تعلق بإحدى الصلاتين، تعلق بصلاة ما، بكلية الصلاة. هذا معنى شنو؟ حقيقي الانتزاعي، حقيقي حقيقي صلاة، كلية الصلاة. وهذا فرد حقيقي وهذا فرد حقيقي، ليس يعني جامع انتزاع. ففي يوم الجمعة نعلم بوجوب أحد الأمرين اللي هما صلاة الظهر أو صلاة الجمعة، ونشك في وجوب الظهر كما نشك في وجوب الجمعة. والعلم بوجوب أحد الأمرين بوصفه علما، العلم الذي تعلق بالوجوب بوصفه علما تشمله قاعدة حجية القطع التي درسناها في بحث سابق في أول الكتاب. فلا يسمح لنا العقل. لأجل ذلك، لأجل حجية القطع بترك الأمرين معا، لا نصلي ظهر ولا نصلي جمعة، الظهر والجمعة، لأننا لو تركناهما معا لخالفنا علمنا بوجوب أحد الأمرين، بوجوب الجامع. والعلم حجة عقلا في جميع الأحوال، سواء كان إجماليا أم تفصيليا، سواء كان إجماليا أم تفصيليا، أم تجوي سواء مو أو. ويؤمن الرأي الأصولي السائد مشهور الأصولي في مورد العلم الإجمالي لا بثبوت الحجية فقط، لا بثبوت الحجية للعلم بأحد الأمرين فحسب، بل بعدم إمكان سلب هذه الحجية، بل بعدم إمكان انتزاع هذه الحجية منه أيضا، واستحالة ترخيص الشارع في مخالفته بترك الأمرين معا. المشهور، هاي نقطة مهمة، المشهور متفق على هاي النتيجة، على هاي النتيجة، لكن الدليل الطريق عندهم نقاشات واختلافات في هاي النقطة. لا يمكن الترخيص بالمخالفة القطعية، يعني بكل الأطراف، كيف أدلتهم وتقريباتهم تختلف. واستحالة ترخيص الشارع في مخالفته بترك الأمرين معا، كما لا يمكن للشارع أن ينتزع الحجية من العلم بالضبط، مثل ما أن الشارع لا يمكنه انتزاع الحجية من العلم التفصيلي، لا يمكنه انتزاع الحجية من العلم الإجمالي. هذا واحد، حتى في العلم التفصيلي يزعزع اليقين، يحولك من متيقن إلى ظان أو شاك، اختلف الكلام بعد. إيه نفس، أقول نفس اللي أخذنا هناك هو يجري هنا. إذا أزال القطع، طب هذا ممتين منه. كما لا يمكن للشارع أن ينتزع الحجية من العلم التفصيلي ويرخص في مخالفته، وفقا لما تقدم في بحث القاطع من استحالة صدور الردع من الشارع عن القطع. هذا أيضا فيه تقريبات إن شاء الله تعالى. هذا على مستوى القطع. وأما كل واحد من طرفي، أسحنا النتيجة اللي وصلنا لها في الفقرة السابقة شنو؟ الأطراف كلها لا يمكن الترخيص فيها، كلها الأطراف 2-3-5، ما تجينا آية أو رواية تقول لنا كل الأطراف، أطراف العلم الإجمالي شبيه، يمكن لك أن تتركها وتجري البراءة، ما يقدر المولى هذا الشيء. ليش؟ لوجود العلم اللي هي حجية ذاتية، ولا يمكن لأحد أن يسلب عنه هذه الحجية. هذا انتهينا منه، كل الأطراف لا يمكن الترخيص بتركها. السؤال اللي بعده، زين واحد من الأطراف، إذا هن اثنين، تجينا رواية تقول اترك أليف وامتثل باء، أو ثلاثة أو أربعة، واحد اثنين اتركهن والباقي امتثلهن، هنا السؤال، هذا ممكن أم لا؟ هو هذا السؤال. وأما كل واحد من طرفي العلم الإجمالي، أي وجوب الظهر بمفرده بحده ووجوب الجمعة بمفرده، فهو تشكيك، عفوا تكليف مشكوك وليس معلومة، يعني بحد ذاته يشبيه، توجد قاعدة منجزية، يعني منجزية القاطع؟ لا ما توجد، هو مشكوك ليس مقطوع. فهنا للبراءة، يعني فيه مقتضي بمجال نجري البراءة. فهنا يجي السؤال، هل أنه يمكن جريان الأصول المؤمنة كلها وليس البراءة فقط، هذا مصطلح يجيكم، الأصول المؤمنة تجري في أحد الأطراف، أطراف العلم الإجمالي، أو إذا كان هن خمس أطراف مثلا، ممكن يجرن في 2-3-4 ويبقى واحد منجز فقط؟ المصنف قدس سره الشريف يقول للوهلة الأولى شو نفكر؟ يقول إيش أكو بها؟ ما دام أن موضوع البراءة الشرعية موجود، فما المانع؟ ما المانع أن نجري البراءة في هذا الطرف دون هذا، أو هذين الطرفين دون بقية الأطراف؟ شنو المشكلة؟ زين، يذكر لنا المصنف يقول له، يقول أيضا مشهور الأصوليين هو أن البراءة لا كما أنها لا تجري في كل الأطراف، لا تجري في طرف واحد من دون بقية الأطراف، يعني هي براءة شرعية لا تجري في كل الأطراف ولا تجري في طرف من الأطراف، لا تجري في الأطراف كلا أو بعضا. بعبارة مختصرة، البراءة الشرعية لا تجري في موارد العلم الإجمالي لا بشكل كلي تام، يعني في كل الأطراف، ولا بشكل جزئي بطرف دون طرف. سؤال، لماذا؟ الجواب، نص الجواب ذكرناه قبل قليل، لا تجري في كل الأطراف، واضح هذا شو يصير؟ سلب وحجيته، هذا سلب لحجية القاطع، وإحنا عندنا قطع قطعا بالجامع. وإذا ترخص لي في كل الأطراف معناته أسقطت حجية القطع. هذا جواب، النص الجواب ذكرناه سابق. النص الثاني، لماذا لا يمكن لنا إجراء البراءة في الطرف أليف فقط أو الطرف باء فقط أو فيهما مع وجود بقية أطراف أخرى؟ ترجيح ما هي خصوصية الطرف أليف حتى نجري البراءة فيه؟ إيه؟ نختار عشوائي ونجري البراءة لو أكو ميزة. إذا أكو راح يجينا، راح تجينا أكوج مطلب. نقول إذا عندك دليل بإمكان جريان البراءة ونفي التكليف بأحد الأطراف، فجيد هذا بحث راح يجي. ولكن ما عندك أنت لا قرينة لا دليل لا أصل عملي لا أي شيء يعني يضفي خصوصية على أحد الأطراف، إن متساويات في الجهل في الشك، متساويات وفي مستوى انطباق الجامع عليهم. إذن أنت لما تختار واحد من الأطراف وتجري البراءة فيه، هذا ترجيح بلا مرجح، العقل يقبل ولا لا؟ ما يقبل العقل. فإذن لا يمكن لنا إجراء البراءة في كل الأطراف لأنه سلب لحجية العلم والقاطع، لا يمكن لنا إجراء البراءة في أحد الأطراف لأنه ترجيح بلا مرجح وهو قبيح وما يقبل بالعقل. زين، خلينا نقرأ هذه العبارة. قال: وقد يبدو لأول وهلة أن بالإمكان أن تشمله، تشمل الأطراف يعني، القاعدة العملية الثانوية أي أصالة البراءة النافية للإحتياط في التكاليف المشكوكة، لأن كل من الطرفين تكليف مشكوك، ولكن الرأي السائد في علم الأصول يقول بعدم إمكان شمول القاعدة العملية الثانوية لطرف العلم الإجمالي بدليل. هذا الدليل أولا، يعني الشق الأول من الدليل، أن شمولها البراءة لكلا الطرفين معا يؤدي إلى من؟ يؤدي إلى براءة الذمة من الظهر والجمعة بحسب المثال، وجواز تركهما معا نناث. هذا شيء يؤدي سلب الحجية، نعم، وهذا يتعارض مع حجية القاطع بوجوب أحد الأمرين، لأن حجية هذا القطع تفرض علينا أن نأتي بأحد الأمرين. هو يقول بأحد الأمرين على أقل تقدير، القدر المتيقن احنا عندنا واجب شنو؟ واحد، أما نتركهن فهذا شنو؟ مخالفة قطعية، نخالف بطريقة قطعية، نخالف علمنا. فلو حكم الشارع بالبراءة في كل من الطرفين لكان معنى ذلك الترخيص منه في مخالفة القطع والعلم، وهو شنو معناه؟ سلب لحجية العلم والقاطع، وهو مستحيل. لماذا؟ لأنه لا يمكن التفكيك بين العلم ومنجزيته وحجيته. هذا الشق الأول من الجواب. الشق الثاني، وشمول القاعدة لأحد الطرفين دون الآخر. صحيح هذا عالجنا الإشكال في الجواب الأول، يعني يدفع عنا الاستدلال في الشق الأول. شنو كان الاستدلال في الشق الأول؟ أنه هذا كلامكم يؤدي إلى الترخيص في من؟ في ترك المتعلق العلم، ويؤدي إلى إسقاط وسلب حجية القطع. جريان البراءة في أحد الأطراف، هذه المشكلة موجودة فيه لو لا؟ لا ما موجود. جريان البراءة في أحد الأطراف لا يؤدي إلى سلب الحجية عن العلم لوجود الطرف الآخر، فمعناته أنه شنو؟ جريان البراءة في أحد الأطراف لا يؤدي إلى سلب الحجية عن من؟ عن القطع والعلم، لأنه هذا العلم والقطع ممكن ينطبق عليه من؟ الطرف الآخر. الترجيح بلا مرجع. وشمول القاعدة لأحد الطرفين دون الآخر وإن لم يؤدي إلى الترخيص في ترك الأمرين معا وبالتالي سلب الحجية عن العلم، لكنه غير ممكن أيضا. لماذا؟ لأننا نتساءل حينئذ أي الطرفين نفترض شمول القاعدة؟ البراءة، قاعدة عن البراءة، القاعدة له ونرجحه على الآخر، أليف لو باء لو جيم لو دال. وسوف نجد أن لا نملك مبررا للترجيح، لترجيح أي من الطرفين على الآخر. ليش 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 أجريت البراءة في الطرف الأول ما أجريتها في الطرف الثاني أو الطرف الثالث أو الرابع؟ مع العلم، هاي السطر الأخير، مع العلم أن تعلق أو إمكانية انطباق المعنى الكلي اللي تعلق به الجامع، العلم الإجمالي هذا الجامع، انطباق على الأطراف بمستوى واحد لو متفاوت، مستوى واحد بمستوى واحد. فإذا من ناحية انطباق العنوان الكلي الذي تعلق به العلم على الأطراف، هذه إمكانية شنو؟ واحد متساوي. جريان البراءة في الأطراف بشكل متساوي لو مختلف؟ متفاوت، متساوي. البراءة ممكن أن تجري فيه لأنه مشكوك الطرف الأول، وكذلك البراءة ممكن أن تجري في الطرف الثاني لأنه مشكوك. ماكو ميزة ترجح إجراء البراءة في هذا الطرف أو ذاك. إمكانية انطباق القاعدة عليه مش بيه أيضا بشكل متساوي. صلة القاعدة، عبر المصنف، صلة القاعدة بالأطراف مش بيها؟ واحدة متساوية، متواطئ،
متواطئ، يعني ينطبق مستوى الشك على أفراد بنحو واحد ومستوى العلم على أفراد بنحو واحد،
وجريان القاعدة البراءة الشرعية بمستوى ماكو تفاوت، تشابه في كل الأنحاء، من رجحت واحد على واحد. فإذا لا يمكن إجراء البراءة في كل الأطراف ولا يمكن إجراء البراءة في طرف دون طرف، لأن صلة القاعدة بهما واحدة، جريان البراءة في أي طرف من الأطراف واحد. نتيجة هذا الاستدلال شنو؟ نتيجة هذا الاستدلال بأن الموارد المشكوكة، الأحكام الشرعية المشكوكة ضمن مورد العلم الإجمالي تدخل ضمن نطاق البراءة الشرعية أو لا تدخل؟ لا تدخل. فإذا كل حكم مشكوك يمثل طرفا من أطراف العلم الإجمالي، هاي النتيجة، لا يكون مجرى للبراءة الشرعية. قاعدة العملية الثانوية ليس مجرى للبراءة الشرعية. طيب بعدنا البراءة، وين ندخل؟ يكون مجرى لمن؟ مجرى للقاعدة الأولية احتياط، أصل المصنف قايل أنه هو يكون مجرى للاحتياط، للاحتياط العقلي. أكو ملاحظة ما أريد أن نذكرها هسه. الأحكام المشكوكة والتي تمثل أطرافا للعلم الإجمالي تكون مجرى علم لأي قاعدة؟ سميها قاعدة الاحتياط. هي قاعدة الاحتياط، قاعدة الاحتياط تكون مجرى للاحتياط. فإذا جواب هنا، جوابنا احنا شنو بدينا مطلبنا بمن؟ بسؤال، نريد نعرف منجزية العلم في موارد العلم الإجمالي. فالجواب هذا أن وجود العلم الإجمالي يؤدي إلى من؟ منجز، ويؤدي إلى الاحتياط، يفرض على المكلف الاحتياط، بمعنى يفرض على المكلف أن يتيقن من فراغ ذمته تجاه التكليف المشكوك. هذا اليقين ببراءة الذمة شلون ما يكون؟ يجب على المكلف يؤدي، يجيب كل الأطراف، هذا بعدين راح يجينا. هو يعني يشترط الموافقة القطعية، لو الموافقة الاحتمالية تكفي راح يبين. واضح انه يحتاج شنو؟ موافقة قطعية. عندي انا علم اجمالي بنجاسة احد اناءين، والقاعدة تقول لي شو تقول لي؟ تقول لي عليك ان تحتاط. ما دام علم اجمالي شنو القاعدة العملية؟ الاحتياط. الاحتياط شلون يتحقق؟ اترك واحد، اتركهم اثنينهم، اتركهم اثنينهم حتى اتيقن من براءة الذمة، من فراغ الذمة من التكليف. او انا اشك صلاة الظهر لو صلاة جمعة والمفروض احتياط، ما عندي دليل خارجي، انا والعلم الاجمالي كون اصليهم اثنينهم مرتين اصلي. وهذا أصل عملي الاحتياط، أنت خالفت التكليف، التكليف الواقع واحد.
إيه سواء لو ما تركت مثلا، تركت كلا الصلاتين يوم الجمعة، أو تركت فقط الجمعة وصليت الظهر، فهنا العقاب، العقاب يعني المولى يكون بنفس المستوى اللي تركت فيه الأمر الواحد.
إحنا بعلم الأصول نقول عقاب،
بس مستوى العقاب ما ي...
ما نحدد إيش مدرينا ملاكات هاي.
يعني
أنا امتثلت، خل
عبر عن
صار
عندي
امتثال
ولو كان
عن امتثال، خل عبر عن
يعني جزء.
إيه أنت ما امتثل، أنت خالفت العلم الإجمالي. إيه يعني ما امتثال جزئي، ما نفكك يعني. هو إحنا من هذا جوابنا، جوابنا إنه اللي اي لا لا هو احنا كلامنا السابق شنو؟ كلامنا السابق شنو؟ انه هل يمكن يعني امتثال احد الاطراف وبالتالي انا اكون ما عليه شيء؟ نقول لا، انت مخالف. زين مخالف، واحد ترك اثنين وواحد ترك بس واحد، ذول عقوبة؟ ما ندري العقوبة، ما نقدر نحددها تفصيلا.
والعلم متعلق بكل واحد كاملا،
اي اي
مو نسبة على متأدي نسبة معينة وتقول مثلا يكفل
اي. فأنا جواب عام، وهو انه احنا في مطالب علم الأصول هم نشتغل العقاب، يعني من الأمور المرتبطة بالأحكام مرحلة المثوبة والعقاب، لكن هذا من نريد نتعامل وياه نحدده إجمالا
أصل
هي مستحق أو غير مستحق. العقل يقول مستحق للإثابة ومستحق للعقاب، إيش قد تفاصيله أي ممكن إحنا نحلل نقول طبعا المتجري مو مثل المتيقن الحرمة وكذا، يعني مفصل ممكن بس نثبت بدليل وكذا ما ندري. الله عز وجل شو نتعامل مسألة العقل. فإذا الجواب عن سؤالنا الأول وهو أن بلي العلم الإجمالي منجز ويفرض مستوى ظن الجزئي تشقد يفرض علينا الاحتياط في موارده، بحيث يجب على المكلف اليقين من فراغ ذمته تجاه التكاليف المشكوكة. فإذن هو منجز ويثبت التكليف. طبعا منجز يثبت التكليف، لا يثبت الاحتياط في موارده. فرق العلم التفصيلي شي ثبت، يثبت التكليف. العلم الإجمالي شي ثبت الاحتياط.
وهذا يكون هنا منجزيته معلقا، يعني
معلق
على عدم ورود ترخيص من
هذا كلام يختلفون. خلاف بين الأصولين، يقولون العلم الإجمالي علة تامة للتنجيز بحيث ما معلق، لو مقتضي للتنجيز يعني معلق. هذا خلاف بين الأصولين، يعني مو رأي محسون في المسألة.
ممكن نتصور الاحتياط بشيء غير محسون؟
لا، مو هذا قلنا احنا اكو استثناءات خصوصيات تدخل على العلم الإجمالي، اما تهدم منجزيته بانحلاله تحل العلم الإجمالي، او ما تحل العلم الإجمالي يبقى قائم بس تأثر في منجزيته، هو صار ما منجز. مرة ينحل هو علم ماكو بعد، ومرة لا تسقط منجزيته لسبب أو لآخر. واحدة من عندها هذا، ليش؟ لأنه مقتضى العلم الإجمالي أنه قلنا المكلف يكون يحتاط. شلون يحتاط ويتيقن من فراغ ذمته؟ يكون يجيب كل الأطراف أو يترك كل الأطراف إذا كانت الشبهة غير محصورة. هذا يمكن لو ما يمكن عجز. ها إيه، فأنا شوف دخلت عنصر شنو؟ عدم القدرة، فسقطت المنجزية مع أنه العلم باقي لو مو باقي موجود. مرة لا، راح يجينا بالدرس القادم إن شاء الله العلم ينحل. أنا أدري عندي علم إجمالي، لو هذا الإناء لو هذا تنجس، بعدين يجيني ثقة أو شيء أو كذا يقولوا لي هذا النجس، بعد راح العلم الإجمالي انتهى. فمرة ينحل مرة تنظر بمنجزيته، هو باقي بس منجزيته شبيه تسقط. خلينا نقرأ بس هذا. وهكذا ينتج عن هذا الاستدلال القول بعدم شمول القاعدة العملية الثانوية اللي هي أصالة البراءة لأي واحد من الطرفين. ويعني هذا أن كل طرف من أطراف العلم الإجمالي يظل مندرجا ضمن نطاق القاعدة العملية الأساسية القائلة بالاحتياط ما دامت القاعدة الثانوية عاجزة عن شموله. يعني هذا إذا صار مجال أنه هذا الملاحظة، أنه هذا الاحتياط اللي تولد من العلم الإجمالي هو نفس الاحتياط الناشئ من القاعدة العملية الأساسية الأصل العملي العقلي، له احتياط جديد، هذا له احتياط ناشئ من ملابسات وظروف مختلفة. اي اقول هذا هو احتياط، هو احتياط احتياط، بس احتياط بحسب الأدلة التي سقناها في القاعدة العملية الأساسية الأولى، الاحتياط العقلي الأصل العملي، الاحتياط العقلي له هذا ناشئ من ظروف واستدلالات مختلفة، مو نفسه، مو نفسه. خلينا نختم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطاهرين. التسجيل ما يطول.